إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأصدقها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا، علم التفسير لكتاب الملك القدير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام الحق القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول. ولازلنا بحول الله ومدده نطوف معا في بستان يانع ماتع، نجمع الرحيق والورد والزهر والثمر، ونغوص معا في نهر عذب فرات، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونقف سويا في محراب مهيب جليل، نستلهم الدروس والعظات والعبر، وذلك لأننا لازلنا على موعد مع سورة الكهف، فلقاؤنا اليوم هو اللقاء الثامن من لقاءات تفسير سورة الكهف، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا مع الآية التاسعة من آيات سورة الكهف، مع قول الله جل وعلا: لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أعرني قلبك وسمعك وانتبه معي أيها الحبيب اللبيب، فالآيات خطاب من الله لسيد المخاطبين والمراد قومه، والمراد قومه، وكذلك المراد أهل الكتاب الذين سألوا أو أوعزوا للمشركين في مكة أن يسألوا رسول الله عن قصة أصحاب الكهف. فالخطاب هنا من الله لسيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. يقول الله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي أظننت يا محمد، وهذا هو المعنى، أي أظننت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا عجبا في قدرتنا وسلطاننا، أو أظننت أن أصحاب الكهف والرقيم أعجب آياتنا؟ لا، فليسوا أعجب آيات الله، وليسوا أكبر آيات الله. قال ابن عباس: فالمعنى أي ما أعطيتك يا محمد من العلم والكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف والرقيم. انتبه معي، أي ما أعطيتك يا محمد صلى الله على محمد، أي ما أعطيتك من العلم والكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف والرقيم. قال مجاهد: أي ليس أصحاب الكهف والرقيم أعجب آيات الله جل وعلا. قال ابن إسحاق: المعنى أي ما أقمت على الخلق من حججي أعظم من آية أصحاب الكهف والرقيم. أي لا تتصور أن قصة أصحاب الكهف هي أعجب آيات الله في الكون، بل إن خلق السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار وخلق البحار والأنهار والمحيطات والأشجار، بل وخلق الإنسان أعظم من قصة أصحاب الكهف والرقيم. فالكون كله ليس مقتصرا على هذه الآية، بل مشحون بالأسرار والآيات التي لو تدبرتها لوحدت رب الأرض والسماوات. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا مداوي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح مات لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك؟ بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام، من يا أعمى يقود خطاك؟ بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه، فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله؟ لا تظنن أن أصحاب الكهف والرقيم أعجب آيات الملك الكريم، فهم من الآيات وليس كل الآيات. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، قلت الكهف هو الشق الواسع في وسط الجبل، فإن كان هذا الشق ضيقا لا يسع إلا رجلا أو لا يتسع إلا لرجل أو رجلين فهو غار. هذا هو الفارق بين الكهف والغار. الكهف هو الشق المتسع في وسط الجبل الذي يتسع لمجموعة من الأفراد، فإن ضاق هذا الشق بحيث لا يتسع إلا لرجل أو رجلين فقط فهو غار. ذلكم الغار الذي كان لا يتسع إلا للمصطفى يتعبد فيه في مكة، وهو غار حراء على قمة جبل النور، والذي اتسع للنبي وصاحبه في ثورة في طريقهما للهجرة من مكة إلى المدينة. فإذا اتسع الشق في وسط الجبل فهو كهف، وإن ضاق بحيث لا يتسع إلا لرجل أو رجلين فهو الغار. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ما الرقيم؟ قلت للعلماء في الرقيم أقوال، قيل الرقيم هو الكتاب الذي كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى كتاب مرقوم أي مكتوب. وقيل الرقيم اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل الرقيم اسم الوادي أو اسم القرية التي خرج منها أصحاب الكهف، وقيل الرقيم اسم كتاب أو كتاب من الحجارة أو الرصاص أو الذهب كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف، أو كتبت فيه قصتهم وسيرتهم. وقيل الرقيم اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف وكرمه الله جل وعلا فذكره في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قلت كرم الله كلبا لصحبته للأخيار، فكيف بتكريم الله للموحدين الذين يصحبون العلماء الأبرار؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية. ما معنى الفتية؟ الفتية جمع فتى، والفتى هو الشاب المكتمل الشباب والفتوة، والفتوة صفة للرجولة، الفتوة صفة للرجولة. ولذلك، وهذه لطيفة من لطائف القرآن قل من ينتبه إليها، ولذلك جاء الخطاب بالتصريح عدولا عن الإضمار، فلم يقل العزيز الغفار إذ أووا إلى الكهف، فمن المعلوم أن الذين أووا هم الفتية بدليل الآية السابقة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فقال جل وعلا إذ أوى الفتية إلى الكهف، ولم يقل إذ أووا إلى الكهف، فعدل عن الإضمار إلى التصريح بلفظ الفتية لما تحمله الكلمة من تكريم، إذ أنها تومئ إلى معنى الرجولة والفتوة ومعنى الصبر على الأذى ومعنى الصبر على الدين. إذ أوى الفتية إلى الكهف، فالفتية جمع فتى، والفتى هو الشاب المكتمل الشباب. ولا ينبغي أبدا أن أمر على هذه الكلمة مرور الكرام، وإنما يجب أن نقف جميعا أمامها. فالشباب هم مستقبل الأمة، وهم عماد كل أمة بعد فضل الله، يعول عليهم أن ينصروا الحق، ويعول عليهم أن ينصروا الدين. فلقد كان الشباب نصرا ونصرة للدين من أول لحظة، هم الذين آووا رسول الله، وهم الذين نصروا الإسلام والتوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين أوحى الله إليه كان في الأربعين من عمره، وهو سن اكتمال الشباب. وصديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه حين أسلم كان في 38 من عمره، في ريعان الشباب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسلم كان في 27 من عمره على قولين للمؤرخين من أهل العلم، وهو في ريعان الشباب. وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير ومعاذ بن جبل والأرقم بن أبي الأرقم وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وغير هؤلاء كانوا شبابا في ريعان الشباب. فالشباب هم الذين أيدوا الدعوة ونصروا الحق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، وشديد الاهتمام بالشباب، وشديد الرعاية للشباب، يزكي من حضر منهم، ويسأل عمن غاب، ويضع كل شاب في مكانه الذي يلائم قدراته ويتفق مع إبداعه وفكره وجهده وطاقاته. لذا حول النبي هذا الشباب من رعاة للإبل والغنم في قلب الجزيرة لا يؤبه بهم ولا يعرفهم أحد، حولهم أعظم مرب عرفته الأرض من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فسمعت البشرية عن مصعب بن عمير، عن الداعية العظيم الذي كان شابا في ريعان الشباب، استطاع أن يغرس للإسلام شجرة وارفة الظلال، سرعان ما امتد ظلها على كل بيت من بيوتات يثرب. الداعية الذي استطاع أن يشق نهرا للحياة وسط أحجار صلدة قاسية، الداعية الذي استطاع أن يوقد شعلة للنور في أرض مظلمة. وبعد عام واحد جاء عدد كبير وراء داعيتهم المسدد ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بين يدي المصطفى في بيعة العقبة. سمعت البشرية عن خالد بن الوليد وعن معاذ بن جبل وعن جعفر بن أبي طالب، الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره، الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره، وكان أعظم من تحدث باسم الإسلام، وكان دبلوماسيا عظيما، علم أهل هذا الفن كيف يكون أدب الحوار وكيف تكون قوة الحجة ونصاعة الخطاب والبيان. حين وقف بين يدي النجاشي ليسأله النجاشي بإعاز من أهل مكة الذين حملوا إليه أعظم وأثمن الهدايا، فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم به آباءكم، أو فارقتم به دين آبائكم وقومكم، ولم تدخلوا به في دينهم ولا حتى في ديني؟ وكان النجاشي نصرانيا على دين عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فوقف جعفر بن أبي طالب، ذلكم الشاب الذي لم يبلغ العشرين في هذا الزمان، وقف ليتحدث بلغة فصيحة بليغة التي تعرف الآن بدبلوماسية الحوار، لكنها الدبلوماسية الصادقة التي لا لف فيها ولا دوران ولا غش فيها ولا خداع ولا تقلب الحقائق ولا تزور الأرقام، إنما هي الحق في أنصع صوره. وقف جعفر ليقول له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، ودعانا إلى أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ودعانا ونهانا عن قطع الرحم وعن الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وعن شهادة الزور أو عن قول الزور، وعن قذف المحصنات، وعن أكل أموال اليتامى، وأمرنا بالصلاة والصيام وصدق الحديث وآداء الأمانة إلى غير ذلك، فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا، فلما ضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك. أي لغة، أي بلاغة، أي فصاحة، إلى آخر هذا الحوار الماتع الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة بسند حسن. شباب، وأنا أقول يا شباب، الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله، الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في وسطه وأوله. لا يغضب مني شيخ من آبائنا ممن يحضرون معي أو ممن يستمعون إلي، فأنا أعلم أنني وأنا أتحدث عن الشباب أسعد الآباء والشيوخ، لكنني في الوقت ذاته لا يجوز البتة أن أقلل من قدر شيوخنا، فأقول إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر وتجاهد في سبيل الله وتزود عن الحق وتظهر الثبات على الدين والمبدأ، إن كان شبابنا كذلك فإن شيوخنا وآباءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن البتة لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين، ولا يمكن البتة لبدن أن يأتي على قدمين أو أن يظهر ساعدين قويين وهو مجرد من عقل حكيم بصير يعرف الواقع ويعرف الأحكام. إذا لا يمكن أبدا لأمة أن تستغني عن شبابها أو أن تستغني عن شيوخها، فأمة تعطل طاقات الشباب وتحقر الشباب وتتهم الشباب بالتطرف والإرهاب على طول الخط دون أن تبين الحق للمخطئ ودون أن تأخذ بيد الشارد الضال، أمة كذلك محكوم عليها بالضعف ومحكوم عليها بالفشل. إذ لا يمكن البتة أن تستغني الأمة عن شبابها، ولا يمكن البتة أن تستغني الأمة عن شيوخها، فليلتحم الشباب مع الشيوخ، وليحترم الشباب الشيوخ، وليرحم الشيوخ الشباب، ولنصحح الأخطاء لنكون بشيوخنا وشبابنا غيظا لأعداء ديننا ونصرة لدين ربنا ونبينا. ويزداد الأمر خطرا إذا علمتم حجم المؤامرة التي تخطط للشباب. لا يراد لشباب الأمة أن يفيق، وإنما يراد أن يظل الشباب غارقا في مستنقع المخدرات الآسن العتب، ثم يضحك علينا في صورة أخرى من صور التضليل بحملات إعلامية مزورة للحرب على المخدرات، وهي لا تعدو أن تتخطى فرقعات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع، ليظل الشباب غارقا في مستنقع المخدرات، في مستنقع الرذيلة. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. لا يراد للشباب أن يعرف ربه أو أن يعرف نبيه أو أن يقف على حجم المؤامرة التي تخطط لأمته أو لبلده، وربما يغرر بالشباب من منطلق حماس فارغ فوار ليفسد هنا أو هنالك، أو ليسقط في مستنقع الشهوات هنا أو هناك أو هنالك. وأنا أقول في كلمات قليلة دقيقة، إن ابتعد الشباب عن الدين غرق في بحور الشهوات، وإن انحرف الشباب عن الفهم الصحيح للدين سقط في شباك الشبهات. أكرر وأرجو أن تنتبه لهذه الكلمات، أقول إن ابتعد الشباب عن الدين غرق في بحور الشهوات، وإن انحرف عن الفهم الصحيح للدين سقط في شباك الشبهات. شهوات وشبهات، شهوات إن ابتعد عن دين الله جل وعلا، وشبهات إن انحرف عن الفهم الصحيح لدين الله جل وعلا. لذا تبرز حاجة الشيوخ من العلماء والحكماء والصادقين، تبرز حاجة الشباب لهؤلاء، وتبرز أهمية الشيوخ، فلتلتحم الأمة بشيوخها وشبابها لنصل إلى ما يرضي ربنا وإلى ما فيه نصرة دين ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وسأقف عندها وقفة متأنية في موضعها بإذن الله جل وعلا. قال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. والسؤال المهم: لماذا أوى الفتية إلى الكهف؟ لماذا ترك الفتية وطنهم وأهلهم والسعة والرخاء؟ والجواب في كلمات مهمة جدا: أوى الفتية إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن. أوى الفتية إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن. وما أكثر الفتن، وما أعظم الفتن! لقد عرض عليهم الملك في حينه، والذي يسمى دقيانوس، ولن أطيل النفس في المكان والزمان، فلو علم الله في ذلك خيرا لذكره، لا يعنيني أن أحدد المدينة هل هي أفسس أو طرسوس إلى غير ذلك من المسميات الكثيرة في كتب التفسير، لا يعنيني أن أطيل المكث والوقوف عند ذلك، ولا يعنيني أيضا أن أحدد الزمان، هل وقعت هذه القصة قبل زمن عيسى أم بعد زمن عيسى؟ إذ لو كان في ذكر الزمن أمرا يفيد الاعتقاد أو يفيد هذا المسلمين في تصورهم الحقيقي لدين ربهم تبارك وتعالى لذكره ربنا جل وعلا، فلنقتصر على ما جاء في القرآن، لأنه المصدر الأوحد لمعرفة الحق الذي لا باطل فيه. دعاهم الملك دقيانوس بعدما سمع بتوحيدهم لله جل وعلا، وأمرهم أن يكفروا بالله وأن يعبدوا آلهته الكاذبة الباطلة التي يعبدها مع قومه، وأن يذبحوا لهذه الآلهة ويقدموا لها القرابين. فأبى الفتية، أهل التوحيد طلاب الآخرة الذين يضربون لنا أروع المثل في الثبات على المبدأ والتضحية من أجل نصرة العقيدة، ولم يغرهم إغراء ولا شهوة، ولم يثنهم تهديد ولا وعيد، وإنما صبروا على الحق وثبتوا على المبدأ في صورة من أنصع صور الثبات على دين الله. إنهم بحق كما يحلو لي أن أسميهم، إنهم طلاب الآخرة، طلاب الآخرة، أهل الإيمان الخالص وأهل التوحيد الصادق. أووا إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن. لما عرض عليهم الملك الغاشم الظالم ذلك أبوا، فأعطاهم مهلة وأجلهم قبل أن يقيم عليهم العذاب أشكالا وألوانا. وذكرت كتب التأريخ أن الملك خرج في سفر ما، وفي هذه المدة الزمنية قرر هؤلاء الأفاضل أن يتركوا هذا البلد حتى لا يتعرضوا لفتنة في دينهم، ودلهم أحدهم على كهف كان والده يرعى إلى جواره الغنم، فإن اشتد الحر عليه وعلى غنمه أدخل غنمه الكهف ودخل معهم، فدلهم أخوهم هذا على مكان هذا الكهف، فتركوا بيوتهم وديارهم وأوطانهم وخرجوا بعيدا بعيدا عن الصخب والضوضاء، عن صخب الشرك وضوضاء الباطل، إلى هذا الكهف لينفردوا بربهم أو لينفردوا بعبادة ربهم تبارك وتعالى، حتى لا يفتنهم أحد ولا يحول بينهم وبين توحيدهم لله الواحد الأحد أي أحد. فروا بالدين من الفتن. لماذا لا تفر بدينك من الفتن؟ لا أقول ابحث عن كهف، لا، لا أقول هذا، وإنما أقول لا تعرض نفسك للفتن، واهجر بيئة الفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن الفتن كثيرة وشديدة، ولا تعرض على السمع والبصر فقط، بل تعرض على الأسماع والأبصار والقلوب، وهذا مكمن الخطر. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هل تتذكرون حينما كانوا يصنعون الحصير الطويلة من هذه الأعواد الصغيرة من السمار؟ هل تتذكرون؟ يأتي هذا الصانع لهذا الحصير بعود صغير، ويضع العود إلى جوار عود آخر، ويضع بعدهما عودا ثالثة، ويشد عليهما الخيط، فيخرج هذا الحصير الكبير من أعواد صغيرة مفرقة. كذلك الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعل قلوبنا من القلوب التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالجملة يا شباب، تنقسم الفتن إلى قسمين: فتن الشهوات وفتن الشبهات. قال تعالى في فتن الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أشد على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال في فتنة الشهوات أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رسول الله لا يخشى على الأمة من الفقر، ولكن يخشى على الأمة من السعة، من التنافس على الدنيا. أما فتن الشبهات فخطيرة، قد تعرض شبهة على شاب من شبابنا أو ابن من أبنائنا، فيقدم نفسه من أجل هذه الشبهة لأنها صارت عنده عقيدة، قد يقدم روحه من أجل شبهة وهو يتصور أنه ينصر عقيدة الإسلام والتوحيد. فالشبهات خطيرة، ما وقعت فرق الضلال فيما وقعت فيه من ضلال إلا بالشبهات، إلا بسوء الفهم عن الله ورسوله، كما قال ابن القيم: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وما أوقع القدرية والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. سأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفرار بالدين من الفتن. اجعل لنفسك وقت خلوة، وقت فراغ تخلو فيه بنفسك لتحاسب نفسك بينك وبين ربك. لا ينبغي أن يمر عليك يوم إلا بعد أن تفر في هذا اليوم من الفتن ساعة، لا أقصد ساعة بدقائقها المعلومة، فر بدينك ساعة من الفتن، من فتن الشهوات والشبهات. وأنا لا أعلم زمانا استشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. لا تسلم ولا تستسلم، لا تسلم قلبك وعقلك للفتن، لأنك لا تدري كيف يكون حالك إذا وقعت الفتن. حذرت بالأمس شبابنا وأولادنا من التمسك بمصدر الفتن على هاتف محمول أو جوال أو على موقع إباحي من مواقع الإنترنت إلى غير ذلك، لأنك لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا عرضت الفتنة عليك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها ستهلكه الفتن، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليحتمي به، فليبتعد به. فإن وجدت هذا الكهف أيا كانت صورة الكهف، قد تكون صورة الكهف ممثلة في صحبة الأخيار، ادخل هذا الكهف، قد تكون صورة الكهف ممثلة في مكان تقلو فيه بنفسك في مكتبتك العلمية أو في بيتك، ادخل هذا الكهف، قد تكون صورة الكهف ممثلة في مجلس علم تذهب إليه لتسمع عن الله من الربانيين من العلماء، ادخل هذا الكهف، قد تكون صورة الكهف ممثلة لك في ركعات تقوم فيها في الليل لتبكي بين يدي الله جل وعلا ولتطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، ادخل هذا الكهف، قد تكون صورة الكهف ممثلة في دوامك لذكر الله الذي يحيي الله به قلبك، ادخل هذا الكهف، قد تكون صورة الكهف ممثلة في انفاقك على الفقراء والمساكين، تلك الطاعة التي يثبت الله بها فؤادك والإيمان في قلبك، ادخل هذا الكهف، قد تكون صورة الكهف ممثلة في وردك اليومي من كتاب الرب العلي، ادخل هذا الكهف، قد تكون صورة الكهف ممثلة في كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ادخل هذا الكهف. المهم أن تتخذ لنفسك كهفا، لا أقصد الكهف بمبناه ولا أقصد الكهف بمعناه الحقيقي الذي فسر، وإنما اختر لنفسك وقتا ومكانا تخلو فيه بنفسك لتحاسب نفسك على ما مضى، أو لتفر في هذه الساعة بدينك من الفتن وما أكثرها. إذ أوى الفتية إلى الكهف، وكانت اللفتة الأولى بعد هذا الإيواء الكريم وهم يفرون بدينهم من الفتن أن يلجأوا إلى من هو وحده القادر على أن يعصمهم من الفتن، فلجوا إليه بهذا الدعاء فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلجأ إلى الله. فهذه صورة من صور الكهف التي ذكرت لك آنفة، أن تلجأ إلى الله جل وعلا وأن ترفع إليه أكف الضراعة، أن يحفظك وأن ينجيك وأن يعصمك من الفتن. وإن صدقت الله صدقت، والله لو صدقت الله صدقت، والله لو لجأت إليه بدعاء أصحاب الكهف لنجاك كما نجى هؤلاء الأطهار. فليس وعد الله لأهل الكهف فحسب، بل لازال وعده قائما وممتدا إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لكل من لجأ إلى كهف العبادة وابتعد عن بيئة الفتن ولجأ إليه جل وعلا أن يصلح له أموره كلها في الدنيا، وأن يلهمه رشده في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. من أشمل وأجمع الدعوات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ووالله لو أصابتك رحمة الله لحولتك وليا وإن كنت شقيا، والله إن أصابتك رحمة الله لحولتك وليا وإن كنت شقيا. فسل الرحمن أن يرحمك، وسل الرحيم أن يرحمك. ربنا والرب بالألف واللام اسم من أسماء الله، وتعريفه عند علمائنا قالوا: الرب الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. أكرر: الرب الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. أما رب بدون الألف واللام فقد تطلق على الله بالإضافة وقد تطلق على غيره، كما قال عبد المطلب لأبرهة: إن صح الاسم ففي ذلك خلاف بين المحققين من أهل التأريخ، لكنه الراجح من أقوال أهل السير. قال لأبرهة: أنا رب الإبل، أنا رب الغنم والإبل، أي أنا صاحبها، وللبيت رب يحميه، رب. فحين أضيف الرب للبيت صار معروفا أنه يقصد الرب جل وعلا. فالرب هو الحق تبارك وتعالى، ورب صاحب الشيء أو مالكه أو سيده إلى غير ذلك من المعاني. فهم يلجؤون إلى الرب المعبود سبحانه: ربنا آتنا من لدنك. ولم يقل أصحاب الكهف: ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انتبه إلى لطائف القرآن، لم يقل أصحاب الكهف: ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإنما قالوا: ربنا آتنا من لدنك. لو قالوا آتنا رحمة فهم يعلمون أن كل الخلق في رحمة الرحمن، وإلا فوالله لولا رحمة الله بنا لخسف بنا، والله لولا رحمته لخسف بنا. فلا تمضي ساعة إلا والخلق يتطاولون فيها على الخالق، ويتجرؤون فيها على الخالق بالشرك تارة وبالعصيان أخرى. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فرحمة الله تعم كل الخلق، انتبه، رحمة الله تعم كل الخلق. قال: أعرف الخلق بخالقه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هل تصورت هذا المشهد الرحيم الرقراق؟ ترى الدابة التي لا تعقل ولا تعي ترفع حافرها حتى لا تصيب ولدها، فما ظنك برحمة الأم بولدها؟ ولذلك قال الحبيب: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. فعبر أحد الصالحين العالمين برب العالمين عن هذه المعاني فقال: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ فأصحاب الكهف ما قالوا: ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لأنهم يعلمون أن الخلق جميعا في رحمة الله، وإنما قالوا: ربنا آتنا من لدنك. ودعني أفصص وأفصل كلمة من لدنك، فمن يراد بها الابتداء، فالرحمة ابتداء عند هؤلاء لا يطلبونها إلا من الرحمن. من تفيد الابتداء، فالرحمة ابتداء منه وحده. لدنك يعني نريد رحمة خاصة من عندك فوق رحمتك العامة بكل المخلوقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي رحمة خاصة تثبتنا بها على ديننا وتعصمنا بها من الفتن، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشد هو الصواب والصلاح وفعل الخير. ارزقنا الرشد، ارزقنا الصواب فيما نحن فيه، ودلنا على الحق والخير الذي يرضيك. ما أحوجنا إلى هذه الصلة، إلى صلة الدعاء. وإذا كثرت حولك الفتن فالجأ إلى ملك الأرض والسماء، فهو وحده القادر على أن ينجيك ويعصمك من الفتن، إذ لا مخرج ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. فإذا هربت من الفتن إلجأ إلى الله ابتداء ليعصمك من هذه الفتن وليثبتك على الحق الذي أنت فيه، إذ لا بد لأي نعمة من أن تحف بإعانتين: بإعانة قبلها وإعانة بعدها. فإن وفقت إلى الفرار بدينك من الفتن فهذه نعمة محفوفة بعنايتين وإعانتين، محفوفة بإعانتين: بإعانة لك من الله قبلها إذ ألهمك الفرار بدينك من الفتن، وبإعانة من الله بعدها الذي ثبتك على هذا الثبات في هذه الفتن. فتعرف على فضل الله عليك حتى تتبرأ من حولك وطولك وقوتك أنت، إذ لا حول لنا ولا قوة لنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قدرة لنا على فعل طاعة ولا قدرة لنا على ترك معصية إلا بفضل الله لنا، بفضل الله علينا وتوفيق الله لنا. فهو الذي يهيئ قلوبنا ابتداء، وهو الذي يعيننا على فعل الطاعة، وهو الذي يثبتنا بعد ذلك على الطاعة. إذ لا ينبغي البتة أن ترى نفسك في أي عمل من الأعمال أو في أي صورة من صور الخير، فالفضل ابتداء وانتهاء لله جل جلاله. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأنا أدعو الله معكم جميعا بدعاء أهل الكهف، وأختم بهذا الدعاء الخطبة الأولى، فأقول: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية الكريمة: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ما معنى الضرب على الآذان؟ ولماذا خص الله الآذان بالذكر؟ لماذا لم يقل فضربنا على أعينهم؟ لماذا لم يقل فضربنا على أجسادهم، وإنما قال فضربنا على آذانهم؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. من الحزبان؟ وما المراد بالأمد؟ وما الذي يستخرج من هذه المدة الطويلة التي نام فيها أصحاب الكهف ثم أحياهم الله جل وعلا بعد ذلك؟ الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها موضوع لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولا أريد أن أشق على حضراتكم، فلقد مضت ساعة بكمالها وتمامها، وما انتبهت إلا الآن وأنا في جلسة الاستراحة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا المجلس الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا دينا على أحد منا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظ أولادنا، اللهم رب شبابنا، اللهم رب شبابنا، اللهم رب شبابنا. اللهم أصلح حكامنا وأصلح علماءنا، وارزق حكامنا البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المؤمنين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم فإنهم جوعى، اللهم أطعمهم فإنهم جوعى، واحملهم فإنهم حفاه، واكسهم فإنهم عراه، وانصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ألا ترد شابا من شبابنا، ولا أحدا من إخواننا، ولا أختا من أخواتنا معنا في هذا الجمع الكريم المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.